وجوابه فوق يوم. وقوله خيرا شو حل من الأعراب وش لنا رفع نعم طيب. الآن فمن تطوع تطوعا خيرا أو من تطوع خيرا على أن نجعل تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعولا به أو نجعل فمن تطوع طلبا للخير فتكون مفعولا من أجله. والمعنى على كل التقريرات المعنى واحد يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له. ومعلوم أن الفعل ما يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل بأن يكون خالقا لوجهه موافقا لشريعته، فإن لم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يقبل، لأن الأول شرك والثاني بدعة. وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له من إين؟ يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل؟ اسم تفضيل يعني خير له من سواه، أو نقول إن هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن التفضيل، لأن ما عندنا الآن مفضل ومفضل عليه. يحتمل أن يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له ممن من عدمه، لكن كان هذا المعنى ضعيف، لأن كون الذي تطوع خيرا خير له من عدمه أمر معلوم، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم، لكن الظاهر والله أعلم أنها بيان لأن هذا خير فقط مطلق، وأنه مجرد عن اسم التفضيل اللفظي. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ويدخل في هذه الخيرية أنه يدى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، هذا واضح أن المراد بالخير هنا التفضيل، يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية. وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول للمبتدا المؤول، فإن قوله وأن تصوموا عن مصدرية، وتصوموا فعل مضارع والمبتدا ما يكون اسما، لكن هنا مؤول لا، والتقدير وصيامكم خير لكم، وصيامكم خير لكم. طيب سؤالك
قول خير حسنة المطلق،
ها؟
وقول مطلق
أي
تطوع خيرا
قل أي مفهول بي نعم. وأن تصوموا خير لكم يعني من الفدية. وقوله إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة، والمعنى إن كنتم من ذوي العلم فافهموا. وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها، يعني ليست وصية كما يقولون، ولهذا ينبغي أن تقف استدل بها على حكم الكبير والشيخ، الشيخ والشيخ لا يطلقان الصيام، قال يطعمان عن كل يوم مسكين. نعم، ابن عباس استدل بهذه الآية على
أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم من كل يوم مسكين. رجل السكان رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام وخير بينهما كان العجز عن الصيام مش يعين الإطعام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه. فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام. وهذا من فقهه رضي الله عنه، هذا من فقهه. فيقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، من حيث الإعراب كيف نعلم هذا؟ ايش نعرف أن تصوم؟ اعرف التفصيل. حرف مصدر جنسد أن، حرف مصدر جنسد جنسد المرأة. طيب تصوم نصوم بأن وعلم نصد نعم. والواو وأن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مبتدأ خير قل قوله تعالى إن كنتم تعلمون، هل وقيتم في الخيرية إلا مالا
تعلمون؟
أي أقول لكم إن كنتم تعلمون
لا لهم يغفرون،
يعني فإن لم تعلموا فليس خير لكم.
لما تعرفوا
قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا قلنا إن هذا الشرط عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فلا خير لنا.
نعم شرط الصوم
شرط الخير، يعني فإن لم نعلم فليس خيرا. هذا كيف نقول في هذه المشاكل؟
هي تحقق الصيام الصوم فأخرج عن منها الصوم.
جملة مستأنف مستقلة صح. من هي قيد التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة، يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير، فاعلموا أن الصوم خير. ولكن معنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير لا، فاعلموا. وهذا نشوف الآية الآن وش فيها من فوائد، لأن ما أكثر لا أكثر فوائد يعني كملنا على الوصية. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام، لأن الله تعالى صدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين، وأن تركه مخل به، لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يكل به نقص فيه. ويستفاد منه من الآية الكريمة فرضية الصيام من مين؟ من قوله كتب. ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم. ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما أنزم به غيره ليهون عليه قيام به. تؤخذ كما كتب على الذين من قبلكم. ويستفاد من الآية أيضا فضل هذه الأمة حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال كما ترقى إليها من سبقها. ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إيجاد السنة. قوله لعلكم تتقون. ويستفاد من الآية الكريمة فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية. إذن فهذه الغاية غاية عظيمة ينبغي الإنسان أن يسلك السبل الموصلة إلى التقوى. وهذا يتكرر عليه فائدة أخرى وهي اعتبار الذرائع يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء. فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة. ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتنفع به معه. لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعة إلى الفاحشة فيجب اتقاء ذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه لئلا يقع في فتنته. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه حكمة الله عز وجل استفاد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة منها ما هو مالي محض ومنها ما هو بدني محض ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي ومنه ما هو فعل ومنه ما هو كفر. فالصوم ما هو كف عن المحبوبات والكف عن المحبوب قد يكون أشق من طلب الفعل ليس كذلك؟ يمكن بعض الناس تفضل أنه يفعل أشياء فعل لكن ما يستطيع أن يكف عن محبوباته. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التوفيق وتعبده عباده سبحانه وتحمده أنه نوع لهم العبادات التي ينفعونه. ربما يكون إنسان كريم فيكون بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون. قال حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل بإيجاب الزكاة. ربما يكون عند الإنسان رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ وأن يغتسل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك. قد يكون عند الإنسان صبر عن المحبوب يهون عليه الصوم يقول أصوم شهر ولا أدفع 30 ريال. نعم لأن المال يحبه حبا شديدا والصوم جماهي ما هو إلا أن يقدم الغد شوي وأخر العشاء بسيط ولكن إياك أنك تأخذ من 30 ريال. واضح؟ فالناس يختلفون ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وإثم، وقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتم. لماذا والعتق مقدم على الصيام؟ قال لأن هذا الملك لو قلنا له أعتق رقبة يعتق عاشر رقاب ولا يصوم يوم، أحب إليه من صيام اليوم. حنا ألزمناه بهذا لأنه أغلب في حقه، لكن هذا النظر غير صحيح لأنه في مقابلة النص فلا يقبل. أنا أتيت بهذا لأجل أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في بنية التكليف للعباد. فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليه أن يبذل أموالا كثيرة في الزكاة، لكن يشق عليه أن يصوم، ولهذا أفتي بأنه يصوم بدل العجل. لكن الله عز وجل جعل العبادة حقيقة امتحان للعبد. والعجائب في زماننا هذا أننا نصبر على الصيام، يعني ومنا من لا يصبر على الصوم، تجد يصوم رمضان لكن الصوم لا يصبر إلا من رمضان إلى رمضان إن صلى في رمضان. تمام؟ وهذا لا شك فيه خطأ في التفكير، خطأ في التفكير. لكن الصلاة إذا ما تتكرر في اليوم صارت هينة على الإنسان، والصوم نعم يكون عنده صعب. ولهذا إذا بغوا يلومون شخصا يقول هذا مهو بصوم ولا صلاة، فيبدأون بفرق الصوم. يقول نفسه طيب نرجع إلى الآية، هو من أيام ما بغت إلى آخره. نعم
تكون وما يكون من أخيان برأسه أن
يخلنا يا أيها الذين آمنوا ما يصوم إلا المؤمن، لأن هم خلاف الإيمان. نعم هذه حكمة التفسير. نعم يستفاد منها أيضا حكمة التفسير مما ذكرنا ذكرنا نعم والمصالح المرسلة لا نرى إطلاقها، لأن المصالح المرسلة المصالح المرسلة إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد اعتبره، وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبره. هذا الرجل لاحظ إن نكلف الرجل هذا بالإسلام، لاحظ هذا، لكن ما لاحظ أننا نفك رقبة من الرق، فك الرقاب من الرق ما صلحنا. فلقتحنا العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ ما هي؟ فك رقبة. أبدا، لكن هذا أنفع. صحيح، لكن هذا أنفع. وزجر نفسه إذا لم يكن عنده قوة من الله إلا بالعقوبة أو الكفار وش الفائدة؟ لكن هذا أنفع. والله حكيم جل وعلا. وهذه أنفع للعقل. والمهم أن مصالح المرسلة التي ذكرها بعض الناس من الأدلة ما لها معنى في الواقع. إن كانت مصلحة معتبرة في الشرع قدر هذه، أو إن لم تكن مصلحة في الشرع قد ألغاها. وليس مخالفة الشرع، وليس في مخالفة الشرع مصلحة أبدا. طيب قوله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة، أيام معدودة. ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه. كيف ذلك؟ سلوك الأساليب التي تهون على الإنسان ما يتوقع أن يشق عليه. إذا في الأيام المعدودات يعني أنها بسيطة، هي صعبة ولا فيها كلفة ولا مشقة. ويستفاد من الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده. أولا لقلة الأيام ما فرغ علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، إنما فرغ أيام ما بدأت هي شهر، شهر رمضان كما سيأتي إن شاء الله. ومنها أيضا من إثبات الرحمة قوله ومن كان مريضا فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا. ويستفاد من ذلك من الآية الكريمة أيضا جواز الفطر للمرض، جواز الفطر للمرض. طيب، ألا يستفاد منها الإيماء إلى أن الفطر أفضل؟ نعم، فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. فتح الله الباب، ما قال فلا يصوم، وقال فعدة من أيام أخرى. فهذا كأنه فتح باب للمريض أن يفطر. واعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن لا يتأثر بالمرض، فإذا قصد الصوم أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه، فهنا يصوم ولا يفطر؟ يصوم، يجب أن يصوم. ثانية أن يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم لكنه ما يضره، الصوم هنا مكروه، يكره أن يصوم مع المشقة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه، لأن هذا الإشفاق على النفس مع ترخيص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قابل لهذه الرخصة، غير قابل. وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم، والكريم يحب أن يأخذ الناس برخصهم، كما جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤخذ رخصهم. الحالة الثالثة أن يتضرر بالصوم، المريض يتضرر بالصوم، كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما إلى الماء، فهنا يحكم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم،
قالت إن كريم من يرد،
إن اللئيم من يرد الكريم.
كيف يزيد بن عبد الجليل تعالى سيام الرسول بعد أصحاب السفر؟
لا، ما جينا للسفر إلا أنا.
أو هذا في المريض؟
هذا في المريض. طيب، يستفاد من الآية الكريمة جواز الفطر في السفر، جواز الفطر في السفر. واضح الكلام من الآية. طيب، ويستفاد منها أيضا الإيمان إلى أن الفطر أفضل، لقوله فعدة من أيام أخرى، لكن هذا ليس بصريح في الآية، ولذلك وردت السنة في الصوم في السفر، وردت السنة في الصوم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وحينئذ نقول إن الصوم في السفر ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: الأول أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا، يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، هذا المقصود، إذا في مشقة، إذا في أيام الحضر يكون في مشقة، لكن مشقة تزيد على صوم الحضر، وفي هذه الحالة نقول الصوم أفضل. وإن أفطر فلا حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا هو منهج الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور من منهج الإمام أحمد كراهة الصوم في السفر حتى في هذه الحال، وقال لا ينبغي أن يصوم، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. ومذهب الظاهرية تحريم الصوم، وأنه لو صام لم يجزئ، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، فجعل الواجب عليه عدة من أيام أخرى. لكن هذا القول ضعيف جدا، وكذلك المذكور من الإمام أحمد ضعيف. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة محتملة، وهنا الأفضل الفطر. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد قبل عليه، فسأل عنه فقال صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهمتم؟ طيب. فنفى عنه محمد عليه الصلاة والسلام البر. وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال. من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا قال ليس من البر الصيام في السفر عام، والسبب خاص. والمعروف أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو جواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث؟ ونحن نقول أن الصوت السفر أفضل إذا لم يشق. نقول إن معنى العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني، الخصوص العيني لا الخصوص الوصف. فأما الخصوص الوصف فإنه معتبر بلا شك. فمثل هذا الرجل الذي غلل عليه، ما نقول ليس من البر صوم في السفر لك أيها الرجل فقط. لو كنا بذلك لكان لخصصنا العام بسببه، لكننا نقول إن الخصوص الوصفي لا بد أن يقيد به العموم، فيكون معنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا. فإذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره كلهم يشق عليهم الصوم كان على الرجل، قلنا ليس من البر أن تصوم. فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا لهذا الرجل، قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقد نتهي إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة، وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها، إن العموم عموم وصفي وعموم شخصي. فهنا العبرة بعموم اللفظ باعتبار الوصف، باعتبار الشخص، أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بما بسببه الذي من أجله فرع به. نعم. على كل حالة أصلا ما يمكن إلا بالدليل. إذا قيل ليس من البر الصيام في السفر فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العموم، وهو المشقة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في حال المشقة. نعم. لا حتى وإن لم يشق، حتى وإن لم نجد، ما دام عرفنا أن علة الحكم هو هذا المعنى فإننا نقيده به. أي ومريضا أو على سفر، يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون تقييد. من أين تؤخذ؟
ذكرت رأيي أن لا يكون بمشقة ولا يشق عليه شقة مشكلة.
الحالة الثالثة، النظرة الثالثة، الحالة الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل، فهنا يتعين الفطر، تعين الفطر. ودليله ما ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مكة، أتاه أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. والمعصية ما تكون إلا في فعل، إلا في فعل محرم. فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم السفر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن يتعب. لماذا لا يتعب؟ لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والأمر فيه سهل؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة. قول منا من إطلاق أو على سفر أو على سفر. لكن قال بعض العلماء لا بد أن يستغرق سفره يوما، لا بد أن يستغرق سفره يوما، لأن أقل فطر يمكن ما هو اليوم، أقل فطر يمكن هو اليوم، فلا بد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم. ومن أراد أن يسافر مثلا إلى الرياض في أول النهار ويرجع في آخر النهار فإننا نقول له لا تفطر، لا تفطر، لأن هذا أقل مما أبيح لك. أبيح لك أن تفطر رمضان، وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوم. وهذا لا تفطر. هذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم. يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا علم أنه يقدم غدا له لفظ المكان في مكة، هذا أنك بكرة تسافر إلى الرياض وكي تصل بلد قبل غروب الشمس، يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك. نعم، وهذا بالحقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حتى ولو قدمت البلد. كان في رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره، وهو إحدى روايتين عن أمين أحمد ومذهب مالك الشافعي على أنه يفطر، لأنه يفطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره. وذكروا في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ومعنى من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخره. نعم، ومثله أيضا المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها. وعلى هذا لو قدم المسافر إلى البلد مفطرا وهو
ووجد زوجته قد طهرت من الحيض سبعة أيام فجلس الطبيب وإن جامعها ووجد عليها لأنه لا يجب على النساء ولا على الإبراء.
الله تعالى أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا اللي يقدم عليه من عطشة يعني يقدم على شهر رمضان. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر الشهر هو مدة ما بين الهلالين يسمى شهرا وسمي بذلك لاشتهاره. ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى أو أن الهلال ما رؤي واشتهر. والصواب الثاني وأن مجرد وجود طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد. وقول شهر رمضان هذا من العلم المضاف، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون مأخوذ من الرمل. واختلف لماذا سمي برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب أي يطلقها نعم. وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان. وهذا أقرب لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل الإسلام وقول الشهر رمضان يجوز أن تقول شهر رمضان ويجوز أن تقول رمضان كما تلك الفوائد إن شاء الله. أما تعينها فإنها من الله وأما الأسماء في الحج. وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان يعني هي شهر رمضان. وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي صفة فيه الشهر فمحلها الرفع. وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه. وقول فيه القرآن هل المراد به الجنس لا يشمل بعضه أو المراد به العموم لا يشمل كله؟ قال بعض أهل العلم إنه لأن أهل العموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن رمضان أن القرآن نزل في رمضان في شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة في جميع الشهور. ولكن أجابوا على عن ذلك لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأثر ضعيف، ولهذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليس في العموم، وأن معنى أنزل في القرآن أي بدأ إنزاله، فقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وقول أنزل فيه القرآن، أنزل معروف من نزول كل من فوق من أعلى، وذلك بأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه. وقولها القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والسكران، الغفران بالضم والسكران بالضم والقرآن بالضم، كلها مصادر، لكنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. قيل إنه بمعنى اسم المفعول أي المقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل أي القارئ يعني الجامع، لأنه من قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجمع الناس. ولا يتنافى أن نقول أنه من هذا ومن هذا، يعني بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وقوله القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى من الهداية وهي الدلالة، من الهداية وهي الدلالة، فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعه في دينه ودنياه. وقوله هدى للناس عامة، كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة، هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وهو للناس عموما هداية علمية. وقوله هدى، كلمة هدى هذه هل هي مفعول من أجله أو حال من القرآن؟ إن كانت مفعول من أجله فالمعنى أنزل لهداية الناس، وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا للناس، هاديا للناس، وهذا أقرب لقوله وبينات من الهدى والفرقان، وبينات فهو هدى وبينات. وقوله للناس، الناس قد قلنا كثيرا أن أصلها الأناء، ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم سوالهية تصفر منها الأنامل، وكل أناس سوف تدخل بينهم سوالهية تصفر منها الأنامل، لكن بكثرة استعمالها تجد همزة وأن تقول الناس، والمراد بهم البشر، المراد بهم البشر، لأن بعضهم يأنس البعض ويستغل به. وقوله بينات معطوفة على هدى، بينات من الهدى والفرقان، يعني أنه ليس هداية للناس فقط، بل هداية مع البراهين، لأن البينات هي البراهين والأدلة، وذلك لأن طريق الهدى قد يكون يبين طريق الأرض، لكن ما يأتي بالسجد والبراهين الجامع على صدق، والقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الجامع على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. وقوله من الهدى، والقرآن هذه صفة البينات، يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى والسلام والإرشاد. والفرقان، الفرقان مصدر أي اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا، فهو القرآن فرقان
يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين حب الله وحرب الله وبين النافع والضار. فرقان في كل شيء، فرقان في كل شيء. ولهذا الموفق لهداه القران يجب ان ترفع عليه تقليد ما دل عليه القران. والانسان الذي في قلبه ذوق عند الله يستقل على الامور ولا يستطيع ان يفرق بين الامور المتفاجئه وبين الامور المختلفه. تجد تستطيع على الامور المختلفه ولا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه او ما يفتقده. وقوله وبينات من الهدى والفرقان، من جملة الفرقان انه يفرق ايضا بين الثواب والعقاب. ولهذا في الغالب ان الثواب ياتي مفصلا والعقاب ياتي مجمعا. ما نقول دائما لكن في الغالب اذا رايت مثلا هل اتى على الانسان من الدهر، قال فيها الله عز وجل انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. وايضا
وقد انشد بعض الناس في هذا بيتا من حره بجين مفروض المجد يعني مثل المجد ما سهل جدا
وقوم سنة طلبية وبجانبه
وبجانبه
وبجانبه ولما وقد لنا وقتنا
صح
صح
لا ما جوابك وبما وقت اسكت وبقت وبما وقت وبما وقت اسمية طلبية هذا لمانا طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصمه وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن خير إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد
الفاء
أين
ثم
نعم وعو طيب
أيضا
الله صح. طيب نبي شواهد على هذا
وهم
وفلا صنع طيب هذه كلام الأمر إذا وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة تسكن وخلاف لام التعبير فإنها مكسورة ولو وقعت بعدها. ولذلك يغلب كثير من القرى في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتع بعضهم يقول وليتمتع وهذا على جعل اللام التعليم ما يكون ما يكون وتقول وليتمتع هذا ما شهد منكم شهر فليصوم شهد بمعنى شاهد هذا قول يشاهد بمعنى حضر هذا قول آخر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهرة لأن الشهرة كنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ما تشاهد ما تشاهد المدة دمع ما تشاهد. طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن حضر الشهر فليصم. يرد فيها أشكال ولا ما يرد؟ ما يرد فيها أشكال. على القول الأول الذين قالوا مراد بشهد من الشهادة لا من الشهود اللي هو الحضور قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر في الأسود أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله بل تدور بشهر عام الله. ولكن القول الثاني أصح أن المراد بشهيد حضر. نعم المراد به حضر. ويرجح هذا أمران، أحدهما لفظي وهو أنه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجنس. أولا. ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال، مثل المناطق القطبية ما فيها هلال، يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهد الهلال. فعلى هذا لو علق برؤية الهلال معناه ذلك من الصمود. فإذا كنا شاهدا ما نحضر والموت لرؤية الهلال صار هذا عام، ويقال هؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشاهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء إما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه، على ثلاثة أقوال. والمسألة كلها اجتهادية، والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه يعني من ناحية جغرافية، هذا هو الوضع. طيب وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم أيضا تؤيد القول الثاني أن المراد شهد يعني حضر، لأن الهلال لا يصام، والذي يصام الشهر. وقوله فليصومه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأنه يصوم نهارا وليس يصوم جميعا، إذ أن محل الصوم هو النهار فقط والنهار. لكن أول ما قبل الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله يسر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الله. نعم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا.
نعم
ما يؤيد ما قال الله
ما يؤيد لأن الرسول بس بين الميقات فقط بين الوقت يكون ابتداء الصوم من هذا من عند الصوم. وقوله فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، هذه جملة سبق لكنه اعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها. قد يظن الظان ان المريض انه نسخ حتى فطر المريض وفطر المسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية، وهذا من بلاغة القرآن. وعليه فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا وتكرارا لفائدة، لأنه لو قال ومن شهد منكم الشهر فليصومه ولم يقل ومن كان لكن الناس عاما، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تقدم الكلام عليها اعرابا ومعنى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا تعليل بقوله ومن كان مريضا او على سفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واعلم ان قوله يريد مأخوذ من الاراده، فعل مضارع من الاراده، والله تعالى يريد. واراده الله عز وجل تنقسم الى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره، والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه، ما يتعلق بشرعه. ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناه المحبة، ومعنى الإرادة الكونية المشيئة، معناه المشيئة. فقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، فقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، وهنا يريد الله بكم يسر، هذه الإرادة الشرعية، المعنى يحب بكم يسر، يحب اليسر، وليست الإرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد، ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟
شرعية.
الإرادة الشرعية. ولهذا ما تجد الحمد لله في شريعة الله، في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا، بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم، لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وكفرهم وتسبب عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. نعم، وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل فيها اليسر والسهولة، لكنه مع كونه عز وجل يريد اليسر والسهولة في العباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد. نحن في شريعتنا والحمد لله أي الشريعة انتهت، ما فيها زيادة ولا نقص، لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلمه، يحرم إياها تحريما كونيا، كونيا لأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات، كما لو اجتمع الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن الإرادة تنقسم، إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، شرعية وكونية، شرعية وكونية. فما تعلق بالشرع فهو شرع، فما تعلق بالتقدير والخلق فهو كون. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هذه واحدة. ثانيا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى يريد مثل منا أن نطيعه من جميع العباد، قد تقع الطاعة وقد لا تقع، هذا فرق ثاني. الفرق الثالث، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له، يعني تتعلق بالكون والتقدير، والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب، كل شيء بتقدير الله. والآن نجي نختبركم في أمثلة، ما تقولون في كفر أبي جهل؟ هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا؟
كونا
كونا لا شرع. صح، كونا لأنه وقع، لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله. كذا؟ طيب، ما تقولنا في إيمان أبي بكر؟ مراد كونا وشرعا، مراد كونا لأنه وقع، وشرعا لأنه لا يحب، يحب الإيمان. طيب ما تقولون في كفر أبي بكر؟ لم يرد كونا ولا شرعا، لم يرد كونا لأنه لم يحب، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب كذا. طيب ما تقولون في إيمان أبي جهل؟ مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحبه لا كونا لأن الله تعالى لم يقبله. قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله، والله على كل شيء قدير، فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لحكمه. الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته، وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الفتن. فالكفر ليس مراد لله شرعا، لكن مراد له كونا، لأن في وقوع الكفر من الفتن والمصالح العظيمة ما لا توجد بعدمه. لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا، ولو كفر كل الناس لفسدت الدنيا، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا ومنكم كافر ومنكم مؤمن. وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف الذي اختلف حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك. ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا، اقتضت الحكمة وجودا، فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا. فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعدل، فكيف يقع ما لا يريد؟ لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. الآن ولله مثلا، لو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا، أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي، هل الأب يقوي؟
لا
يقوي، نعم يقويه بل يسرع إلى كيه. لماذا؟ ويكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصحة. الإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا، ولا تنسب إليه حكم الخلق، له من الحكم والإسرار في تقدير ما يقرأه جل وعلا شيء عظيم. حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قدر نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. الله أكبر. الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن، فهو يكره الموت، ولكن الله يقول لا بد له منه، لا بد له منه. فهذا كل يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه بحكم عليم بالغ.
لماذا لا نظن الإرادة الكونية
المحددة لهذا؟ لا، لكن أصلها ليس محبوبا لله، نفس المراد غير محبوب، لكن ما يترتب عليه المصالح هو المحبوب.
لا،
لأن الإنسان يحب الشيء ويترتب عليه. لا، بارك الله فيك. المراد نفسه شر معصية، ولا يمكن نقول أن الله يحب المعصية أبدا، لكن يحب ما يترتب عليه من الآثار الحميدة. لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحي الإنسان أيضا بنفسه. لو كان الناس كل من لحولك يطيعون الله ما تنفرج أنت بالمعصية، حتى لو كنت تريدها ما ذهبت اعتقادا، لكن في أنواع مصالح مترتب عليها هذا محبوب إلى الله. أما نفس المراد فليس محبوبا ولا يمكن المصير من يحبه. إن عبورنا لا تحيط بالتنفسه ولا بشيء من كتب الله. نعم، وما نزيد من العلم إلا قليلا. فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو أنه بقي نعم لحصل له انحراف، ما ندري، ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. والله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم أنه لحكمة، لا تظن أنه ليس لحكمة. فلو ظننت أنه على خلاف الحكمة فاعلم أن ظنك هو الخاطئ. نعم، لأنه وش تنجي الإنسان الذي تريد أن تكثر على الله عز وجل حتى تريد منه أن يفعل ما ترى أنه أنت، ما تراه أنت حكمة. نعم، هذا معبود. الإنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف عدد يبصر الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إننا بمجلس الذي نجلس نحلل الشرع ببايدين الآن مخصوص كتاب والسنة، نبي نحل ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يدرون ما يستطيعون، لأن فيها أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان يعملها، وهي مشروعات محصورة كيف حد الخلق ما يقصر. القول العدل دائم، القول الحق دائم يكون عدلا بينك تطرقه. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تطرقت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرقه. والعام من يقولون خير الأمور الوسط فينا. كنا بالحديث ترى ناخذ عن موضوع بعض الأشياء لكنه يمكن
نعم
هذا غيره بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكل فيه. التردد يكون له سببان: السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هدف على المنافع. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا يصمم. مثل ما قلنا الآن الكيف يحزن الصبر مثلا، وتأتي الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه ما مصلحة يعني لا بد منه أقدم. والتردد الذي ينزل الله عنه عز وجل التردد الذي صدقه جهل، هل أقدم أو ما أقدم، أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقصد آخر للتردد كالرحمة مثلا فهذا لا يزرع لأنه مثل ما رحمة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عن قبل نفسي عبد المؤمن ممكن العباد فكان في المؤمنين رحيما الرحمة الخاصة بالمؤمنين إلا تقرد أن يتردد جل وعلا لا ترد لجهد. مثل ما قلنا العجب الله يعجب ولا لا يعجب بالقرآن وبالسنة. قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخر وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب عياله إلى نعم. فالعجب أنكره بعض الناس قال إن العجب لا يليق بالله لأن العجب سببه جهل الإنسان فيأتيه الأمر على غرة فيعجب قال العجب الذي سببه هذا أما العجب الذي سببه قلوب الشيء أما يعجب العجب العدة الواو عاطفة واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟ كسر لو كانت لام الأمر لسكنت ولكنها مكسورة فهي إذن لام التعليل. وعلى أي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا إن الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ قالوا إن المعطوف عليه قوله اليسر يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد لتكمل العدة ويريد لتكمل العدة واعلم أن أراد إذا تعدت اللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله أن يبين لكم وهذه ولتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا شرعا أن نكمل العدة وتكملوا فيها قراءتان تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد وهما بمعنى واحد قول ولتكملوا العدة العدة استنبط بعض الناس من قولها العدة ولم يقل ولتكملوا عدة الشهر استنبط منه أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبية قال هنا ما قال تكمل عدة الشهر لأنه لا شهر عنده وقال تكمل العدة يعني عدة الأيام عدة الأيام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر عدة شهر لأن الشهر عندهم غير موجود وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن. وقال ولتكمل العدة العدة أيضا فيها فائدة كلمة العدة ما قال تكمل شهرا وذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما وهذا كثير
الشيخ كان الناس يعني لا تقصد الشعر كم ثلاث جميع
أي غلط غلط اثمان الثلاثين خطأ قال ولتكبروا الله والخطأ ولتكبروا معطوفة على تكمل في إعادة حرف الجر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر والتكبير يتضمن الكبر في العظمة والكبرياء والأمور المعنوية، وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخرجلة في كف أحدنا، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل، إن على هنا للتعليل وليس في الاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم. وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل، إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية، لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو الأعلى، ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام مثلا، لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر. فلهذا قال على ما هداكم، يعني يكون التكبير على ما هدانا، وهذا يدل على أنه يكون في آخر، في آخر أو عند تمام، عند تمام هذه الهداية. فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين، الأول أن معناها التعليل كلام، الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية. ولهذا متى يشرع التكبير في آخر رمضان؟ إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر، يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، إذا غربت الشمس شرع التكبير. وقول على ما هداكم ما هنا مصدرية ولا موصولة؟
مصدرية.
إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا أصل موجودة تحتاج إلى عائد، وإذا كانت مصدرية نحتاج إلى عائد، والعائد الذي تحتاج إليه هنا محذوف. نعم، يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيء مناسب، ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى، وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم، على ما هداكم له، على الذي هداكم له وهو الصيام.
يكون عدم التقدير
هنا
مالك
مالك الكلمة ما تقول له. طيب، وقوله على ما هداكم هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الأرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين، هداية العلم وهداية العمل، يعني هداية الأرشاد وهداية التوفيق. وقولوا لتكبر الله على ما هداكم هنا أتى بالتكبير دون استغفار، مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار، كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر كمل هذه النعمة والهداية والصيام صار كأن الإنسان على نعم وارتفع، مثل ما شرع الإنسان إذا على نشزا أن يكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح. فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وربما وفقت ليلة القدر في هذا الشهر كأنك علوت، ولهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل. تشكرون على أي شيء؟ على أمور ثلاثة، الأمور الأربعة: إرادة الله بما يسر، عدم إرادته العسر، بعد إكمال العدة، التكبير على ما هداه. نعم، هذه الأمور كلها نعم، كلها نعم، تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. واعلم أنه يقال الحمد والشكر، يقال الحمد والشكر، فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ نقول بينهما عموم وخصوص. الحمد أعم من حيث السبب، الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق. فسبب الحمد كمال المحمود وإقرار المحمود، يعني الحمد سببه كمال المحمود، فالله يحمد على ما له من الكمال، وإقرار المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإقرار والإنعام. لكن متعلقه اللسان فقط، الحمد إنما يقوم باللسان. ولهذا قلنا في تعريفه: وصف المحمود لما له من الكمال والإفضال، فمحله اللسان فقط. أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعم، سببه النعم، لأنك لا تشكر إنسانا على كماله، وإنما تشكره على إنعامه عليك. فالشكر سببه إيش؟ النعمة. لكن متعلقه أعم، إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أكررها للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونطلب من حسين أن يقرأ عليه. بالقلب واللسان والجوارح. فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر، لكن بقي عليه ركنان. ومن اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد. ومن اعترف لله تعالى بالنعمة بقلبه ولسانه وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها. شكر النعمة الجوارح يكون بأداء ما شرع الله له أو ما شرع الله فيه. فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليك من نفقات، وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل في ثيابك وما أشبه ذلك. وإذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليك. وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به، ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق. وعلى هذا فقس، فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيه، هذا الشكر الخاص. أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا. نعم، هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا، يكون به الإنسان شاكرا. وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام. أولا، الخاص يقوم بشكر هذه النعمة المعينة، والعام أن تقوم بشكر النعم
على كبير العروض. فمثلا رجل آتاه الله مالا وعيدا فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل، لكنه شحيح بالعلم، نقول هذا شاكر من وجه خاص غير شاكر من وجه، ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا، يقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا، لأن الإنسان يكون فيه خير وشر ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وضاع كما هو مثلا في السنة وجهة
أي من قاطع رمضان وقضاء يشرع لهم القضاء؟
لا ما يشرع، هؤلاء يشعروا بيجي يشرع بشوار بيجي يحمل وشك حتى هذه إذا ذكر الإنسان ما يؤتيه الله على هذه المصيبة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات الصبر عليها يكون هذه نعمة ويشكر الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي، وليس عائدا إلى كل أحد ما عائد إلى كل أحد. وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق. إذا سألك عبادي عني، عباد مضاف ولي مضاف إليه، والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون، عباد المؤمنون بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والكفار ما يدعون الله يدعون معه غيره. وقول إذا سألك عبادي عني عن أي شيء، عن ذات الله، عن صفاته، عن قربه، عن كرمه، الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال، الجواب هو الذي يحدد معنى. نشوف الجواب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة، عن القرب والإجابة، لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة، معاني كثيرة، لكن يحددها الجواب. وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال. إذا سألك عبادي، هل هذا يدل على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنه على تقدير هذا الأمر وفرضه؟ يعني إذا ثلاثة أشياء، هل تدل الآية على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنهم إن سألوه فقل كذا؟ الثاني والثالث. لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث أثناء الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا، ولكن بعضهم يذكره محتجا به، وممن يذكره محتجا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على أنه عنده حجة، وأقل أقواله أن يكون حسنا. لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وسياق الآية لا يدل على أنه سببها، لأنه لو كان
سبب نزول هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة ويسألونك عن الإكرام فتستغفر لهم خير ويسألونك عن المحيط يسألونك ما رأي حل لهم وما أشبه ذلك ويأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم وقوع ذلك الشيء لكن هل يدل على أنه سيقع أو على فرض أن يقع قال علماء الفلاسفة إن إذا وإن كلاهما شرطيتان لكن إن لا تدل على الممكن قد تعلق بأمر ممتنع غاية الامتناع بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع تدل على الوقوع مثال ذلك قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه وش معنى هذا؟ أنه يجي وليكن إكرامك إياه عند مجيئه فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه هذه يدل على أنه قد يأتي وقد لا يأتي قد يأتي وقد لا فهذه الآية إذا سألك ظاهرها أنهم أن السؤال منه متوقع ظاهرها أن السؤال منه متوقع وعلى هذا فيكون الله عز وجل أفاه بأمر قد يكون وهو للكون أقرب أما إن فقلت لكم إنها لا تدل على وقوع الشيء بل إنها قد تدخل على الشيء الممتنع غاية الامتناع فقوله تعالى عن نفسه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد هل الشرط ممكن؟ غير ممكن وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحتقن عملك يمكن؟ يمكن هذا ما يمكن طيب وأما قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك إن هذا دل على شيء لا يمكن وقوعه